بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب حفظ السر. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب في حفظ السر، وحفظ السر من الآداب العظيمة التي حث عليها شرعنا، والسر من الأمانة، وقد أمرنا بحفظ الأمانة. أما من أفشى السر فهذا دليل ظاهر على سوء خلق فاعله، وإفشاء السر فيه فساد ذات البين، وربنا جل وعلا لا يرضى هذا، ولا يرضاه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فحفظ السر يكون بعدة أمور: بالقول، وبالفعل، بالقرينة الفعلية، وأيضا بالقرينة الحالية. أما بالقول فإما أن يصرح أن هذا القول هو سر، فيقول: هذا سر بيني وبينك، وإما أن يقول: لا تخبر هذا القول أحدا. وأما بالنسبة للقرينة الفعلية، فإذا قال لك شيئا في أذنيك فهذا السر، هذا السر. أو قال لك قول وهو يلتفت يمنة ويسرة، فهذا دليل على أنه لا يريد لأحد أن يطلع وأن يعرف هذا القول، فيكون سرا. وأما بالنسبة للقرينة الحالية، فإذا ذكر أمرا يستحى منه فهذا ما ينبغي لأحد أن يفشي هذا القول، لأنه سر، كحديث الرجل مع أهله مثلا. وهكذا أيضا إذا ذكر الرجل لصاحبه شيئا مما يستحى منه فلا يجوز لهذا الصاحب أن يفشي سر صاحبه. ثم ذكر المصنف قول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ففي هذه الآية أمر بوفاء العهد، بل جاء الوعيد بأن العبد سيسأل إذا لم يفي بعهده. قال تعالى: إن العهد كان مسؤولا. سيسأل العبد عن العهد، هل وفى أم لم يفي. وينبغي على جميع المسلمين أن يفوا بعهودهم، وأن يلتزموا العهود والوعود فيما بينهم، وأيضا فيما بينهم وبين الكفار. فالمسلم إذا التزم مع كافر في معاملة من بيع أو شراء أو إيجار أو رهن أو كذا وكذا من سائر المعاملات فلا بد أن يلتزم حتى لو كان كافرا. فالكفار على أقسام: القسم الأول ذميون، فهؤلاء لهم ذمة، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم وأن يأخذ أموالهم من غير حق، فلا يجوز الاعتداء عليهم في أنفسهم ولا في أموالهم ولا على أعراضهم، لهم ذمة. أعطوا الجزية لولي الأمر عن يد وهم صاغرون، لكن لهم ذمة، فلا بد من حفظ هذا العهد. وأيضا القسم الثاني المستأمنون، فهؤلاء الذين دخلوا إلى بلادنا بإذن من ولي الأمر بتأشيرة، دخلوا بأمان، فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يعتدي عليهم ولو كانوا كفارا، ولو كانوا كفارا ما يجوز لأحد أن يعتدي عليهم لا في أنفسهم ولا في أموالهم ولا على أعراضهم. والقسم الثالث المعاهدون، الذي بيننا وبينهم عهد صلح، هدنة، سلم، فلا يجوز لأحد أن ينقض هذا العهد إلا ولي الأمر، فلا يجوز الاعتداء على المعاهدين. وقد جاء الوعيد: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالقسم الرابع الحربيون، هؤلاء نعم يجوز الاعتداء عليهم وعلى أموالهم، وتسبى النساء والذراري، لكن هذا تحت إمرة ولي الأمر وتحت راية ولي الأمر وبإذن ولي الأمر، ما يكون الأمر فوضى. حتى في هذا الباب مع الحربيين ما يجوز الاعتداء على النساء ولا على الأطفال والصغار ولا على الشيوخ الكبار إلا إذا شاركوا، إذا شارك الشيخ الهرم الكبير بنفسه أو برأيه، نعم هنا يقتل دفعا لشره وكفا لشره. وأيضا المرأة إذا شاركت في القتال، في قتال المسلمين، أيضا تقتل. أما الاعتداء على النساء هكذا و الصغار والصبيان والشيوخ، فهذا الإسلام منه بريء. فالشاهد من هذه الأقسام المعاهدون، والمعاهدون لهم أحوال، فإما أن يلتزموا بالعهد فلا بد أن نلتزم معهم، وفوا بعهدهم معنا فلا بد أن نفي معهم العهد. وقوم آخرون، هذا هو القسم الثاني، نقضوا العهد، فهؤلاء ليس لهم عهد عندنا. قال تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. وأما القسم الثالث قوم لم ينقضوا العهد لكننا نشعر منهم أنهم لن يستمروا في الوفاء بهذا العهد والالتزام بهذا العهد، نشعر منهم الخيانة ونخاف منهم أن ينقضوا علينا وأن ينقضوا العهد، فهؤلاء ما يجوز لنا أيضا أن نعتدي عليهم إلا أن نطرح العهد الذي بيننا وبينهم، نطرح العهد الذي بيننا وبينهم ونكون في هذا على سواء في العلم، ليس بيننا وبينكم عهد، نخبرهم حتى يعلم، كما قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد في صحيح مسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، يعني يفضي كناية عن الجماع، الرجل يجامع أهله فينشر خبرها في الصباح وماذا صنع بها، فهذا لا يجوز. وكذلك المرأة لما تجلس مع صاحباتها فتنشر خبر الفراش، خبر زوجها، فهذا لا يجوز، لأن حفظ السر على أقسام: حفظ السر مع الأهل، يعني الرجل مع زوجته، وأيضا في نفس البيت الأفضل أن يحفظ أهل البيت سرهم، ما يخرجون أسرار البيت وما يحصل من مشاكل إلى خارج البيت، هذا الأفضل. وأيضا بين الصاحب وصاحبه، وأيضا في العمل هناك من الأعمال المهمة الحساسة لا يجوز لمن يعمل في هذه الأماكن أن يفشي سر العمل، كمن يعمل في الأماكن الدبلوماسية ويعمل في الأماكن العسكرية لا يجوز له أن يفشي سر عمله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. في هذا الحديث إثبات يوم القيامة وأن الناس عند الله عز وجل منازل، هناك من هو شر المنازل عند الله عز وجل كمن اتصف بهذه الصفة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها، رواه البخاري. قوله تأيمت أي صارت بلا زوج، وكان زوجها توفي رضي الله عنه، وجدت غضبته.
هذا الحديث الشاهد منه في تمامه في قول أبي بكر رضي الله عنه: فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحفصة رضي الله عنها تأيمت، يعني صارت بلا زوج، فعرض عمر رضي الله عنه الفاروق ابنته على عثمان للزواج منها. فعثمان رضي الله عنه أجاب ورد، لكن بعد أن طلب المهلة قال: لقيت عثمان ابن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة. قال: سأنظر في أمري. قال: فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال: يومي هذا، حتى ما يعرف عنه أنه انقطع عن الزواج تماما ويريد التبتل، لا، وإنما قال: يومي هذا. وهذا بعد وفاة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت، يعني لم يذكر شيئا، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا. قال: فكنت عليه أوجد مني على عثمان. يعني هذا الموقف أثقل على عمر من موقف عثمان، هذا الموقف على عمر أثقل، يعني الموقف الذي بينه وبين أبي بكر. قال: وجدت أوجد مني علي. قال: فكنت عليه أوجد مني على عثمان، يعني غضب من أبي بكر أكثر مما حصل معه مع عثمان، لأن عثمان رضي الله عنه رد عليه، لكن أبو بكر ما رد عليه لا بالموافقة ولا بالرفض، لأمر سيذكر الأمر في تمام هذا الحديث. فقال: فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر. الآن ستظهر الحقيقة لماذا يعني صنع أبو بكر رضي الله عنه هذا الفعل، ما أجاب بالموافقة ولا بالرفض. فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. يعني شعر أن عمر غضب عليه، أن هذا الأمر ثقيل عليه، وعرف من نفسه أنه لم يرجع إليه يعني بإجابة. قال: فلم أرجع إليك شيئا، فقلت: نعم. لا بأس بالمعاتبة ما دام هذه المعاتبة لا تفسد المحبة بين الأحبة. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، يعني في شأن الزواج. فلم أكن هنا الشاهد لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد، ما أراد أن يخبر ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بشأن حفصة رضي الله عنها. قال أبو بكر: ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. إذن هذا الحديث فيه جواز عرض الرجل ابنته أو أخته على من هو كفء لها، يعني على أهل الخير والصلاح. وفي هذا الحديث فضل حفظ السر، وفي هذا الحديث أيضا لا بأس بالمعاتبة التي لا تصل إلى فساد ذات البين ولا تفسد المحبة. أيضا في الحديث يستحب لمن أبدى عذره أن يقبل منه ذلك، يعني كما قبل عمر عذر أبي بكر رضي الله عنها. أيضا في الحديث: الثيب لا تتزوج إلا بموافقة وليه. واضح؟ إلا بموافقة وليه. الثيب كالبكر تماما، إلا أن البكر موافقتها ورضاها السكوت. إذا سكتت هذه علامة على الرضا والموافقة، أما الثيب لا بد أن تقول قبلت أو ترفض تصرح، فلا يجوز للثيب أن تزوج نفسها. أيضا في الحديث صراحة الصحابة وشفافية الصحابة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
هذا الحديث الشاهد منه في قول فاطمة رضي الله عنها لعائشة: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. ففاطمة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسها عليه الصلاة والسلام عن يمينه أو شماله فسارها في المرة الأولى بكت، وسارها في المرة الثانية فضحكت. أما المرة الأولى لما بكت، لما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن أجله قد اقترب، وفي المرة الثانية أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء هذه الأمة، فضحكت. فعائشة رضي الله عنها أرادت أن تعرف بما سارها النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تعرف هذا القول، لماذا بكت في أول مرة ولماذا ضحكت في المرة الثانية. فما أفشت فاطمة رضي الله عنها بما سارها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما توفي عليه الصلاة والسلام أخبرها، وهذا من حفظ السر. فتقول عائشة: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، دقة. ثم قالت: فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى جزعها سارها الثانية، وهذا من رأفته عليه الصلاة والسلام ورفقه وشفقته، وهذا أيضا يعني من باب ترغيب وترهيب، تذكر الشيء السار، وإذا ذكرت الشيء الذي يحسن. فلما رأى جزعها سارها الثاني فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نساء بالسرار، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق. هذا دليل على أن أمهات المؤمنين لهم حق، وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام لهم مكانة وفضل وحق. لما حدثتيني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، يعني في السنة التي توفي فيها النبي عليه الصلاة والسلام عارضه جبريل القرآن مرتين. هذا علامة، وهذا يعني فيه مدارسة القرآن، وفيه أيضا الاستدلال بالقرائن. النبي عليه الصلاة والسلام عرف من هذا أن أجله قد اقترب. قال: وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري. هكذا الرجل يأمر أهله بالصبر، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيتي. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحكي الذي رأيتي. متفق عليه. نعم، الشاهد من هذا الحديث في قول فاطمة: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا، فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم. وروى البخاري بعضه مختصرا.
أيضا في حديث أنس أيضا حفظ السر. قال رضي الله عنه: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسلم على الصبيان والغلمان، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، رحمته وشفقته بالصبيان. قال: فبعثني في حاجة فأبطلت على أمي. بعث النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغلام إلى مكان بعثه في حاجة. قال: فأبطأت، يعني تأخرت، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك، يعني لماذا تأخرت؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قال: وما حاجته؟ تريد أن تعرف. هنا الشاهد. قلت: إنها سر، حتى مع أمه، مع والديه، هكذا يحفظ السر، لا بأس. هذا سر النبي عليه الصلاة والسلام حفظه أنس رضي الله عنه. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأم تعين ابنها على حفظ السر. البعض لا، تجبر الولد بإفشاء السر. فهذه المرأة أم سليم، أم أنس، فتقول: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. يعني هذا يدل على قوة العلاقة بين أنس وثابت رضي الله عنهما. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.